بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة من الكتاب والسنة في حماية المصطفى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصطفى هو المختار، لأن الرسل اصطفاهم الله واختارهم من بين سائر البشر، حملهم رسالته، وهو أعلم سبحانه حيث يجعل رسالته. من جملة المصطفين وأفضل المصطفين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حمايته جناب التوحيد، والحماية معناها المنع، معناها المنع أي منع الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يخل بالتوحيد. وجناب، المراد بالجناب الجنب، جناب والجنب بمعنى واحد، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد من أن يصل إليه شيء من الشرك، وذلك بسد كل الطرق، كل الطرق المفضية إلى الشرك، وهي الوسائل التي تنتهي إلى الشرك، كلها سدها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة سد الذرائع التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، سد الذرائع وهي قاعدة عظيمة الكتاب والسنة، كلام أهل العلم وألفوا فيها مؤلفات. ولكن الآن العلمانيون وأتباع الغرب ينكرون هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. أشد شيء عليهم هي قاعدة سد الذرائع، لأنها تمنع ما يريدون من الوسائل التي يتوصلون بها إلى مقاصدهم، ولكنها قاعدة ثابتة رغم أنوفهم، ولله الحمد. مهما حاولوا فإنهم مخذولون، لأنهم يحادون الله ورسوله، يحادون الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قرر التوحيد ونهى عن الشرك لم يكتفي بهذا، بل إنه نهى عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك، وإن كانت في أصلها مباحة، لكن إذا كانت تفضي إلى الشرك أو الحرام فهي محرمة. لأن كل شيء له حمى، التوحيد له حمى، محرمات لها حمى، يجتنب هذا الحمى كما قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله له حمى سبحانه وتعالى، وهي محارم التي حرمها، فلا يجوز أن تنتهك هذه المحارم بفعلها أو بفعل شيء يوصل إلى انتهاكها. وهذا أيضا فيه قاعدة ترك المشتبهات والاحتياط، هي قاعدة عظيمة، قاعدة الورع قاعدة عظيمة. لما بين الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة من أول كتاب التوحيد إلى هذا، بين التوحيد، حقيقة التوحيد، وبين الشرك وأنواع الشرك، ذكر في هذا الباب حماية التوحيد، حمايته من الوسائل التي تؤدي إلى انتهاكه. هذا المقصود من هذا الباب، وهو باب عظيم. وكما يجب على المسلم أن يتجنب الشرك، أي أنه أيضا يتجنب الوسائل التي تفضي إلى الشرك، لأن الوسيلة لها حكم الغاية كما يقول العلماء. فما أدى إلى الحرام أو حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. هذا هو مقصود هذا الباب، وسيورد فيه من الأدلة ما يدل على هذا المقصد العظيم في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسكم يعني من جنسكم، تعرفون نسبه وتعرفون بلده وتعرفون نشأته، ليس بغريب عليكم حتى تقولوا لا نعرف هذا الرجل، أنتم تعرفونه. أولا هو من أشرف أنسابكم، من بني هاشم، ثانيا هو نشأ بينكم تعرفون نشأته، ثالثا تعرفون أمانته. كان مشهورا بالأمانة قبل البعثة، يلقبونه بالأمين صلى الله عليه وسلم. ومن أنفسكم يعني من جنسكم ومن نسبكم وبلدكم، فلا وجه لإنكاره، رسول من أنفسكم. الله جل وعلا يرسل إلى الناس من جنسهم رسلا من جنسهم، من قبائلهم ومن أنسابهم ومن بلادهم، حتى لا يقولوا والله ما نعرف هذا الشخص، رسول من أنفسكم. هذه صفة. الصفة الثانية عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعني يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق عليكم، ولهذا يحب التيسير لأمته ولا يشق عليه، ويحب لهم الخير ويكره لهم الشر، ولهذا يكاد صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه من شدة الحرص على هداية قومه. قال الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني مهلك نفسك أسفا عليهم عدم إيمانهم، لأنك تريد لهم الخير، تريد لهم النجاة. هذه صفته عليه الصلاة والسلام. فما يشق على أمته فإنه يشق عليه ولا يحبه لهم، يحب لهم التيسير، رفع الحرج، ولا يحب لهم المشقة أبدا. عزيز عليه ما عنت، والعنت معناه التعب. أيضا من صفاته عليه الصلاة والسلام حريص عليكم، حريص على هدايتكم، أو يعرض عليكم طرق النجاة ويكتفي بهذا ويقول بهواهم، لا، يحرص غاية الحرص على أن تسلموا، على أن تؤمنوا، على أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، يحرص غاية الحرص عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم. الصفة الأخيرة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فيه رأفة بالمؤمنين، رحمة بالمؤمنين. إذا كانت هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، فهل يليق به أن يترك وسائل الشرك لا ينهى عنها ولا يحذر منها؟ أبدا. باب أولى من يتصف بهذه الصفات أن يحذر أمته من كل سبيل ووسيلة تؤدي إلى الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم كما يأتي في هذا الباب من الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات.
لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى لا تخلوها من ذكر الله عز وجل والدعاء والصلاة والعبادة، نوروها بعبادة الله، صلوات النوافل، بتلاوة القرآن لذكر الله لا تكون مثل القبور لا يصلى عندها ولا يدعى، فهذا دليل على أن القبور لا يصلى عندها، لا يصلى عندها ولا يدعى عندها. فأنتم لا تجعلون بيوتكم مثل القبور لا يصلى عندها ولا يدعى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، هذا فيه النهي عن العبادة عند القبور. فالبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل القبر، وأهله أموات مثل المقبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يحيي بيته بذكر الله، صلاة الليل، تلاوة القرآن، ولا يترك بيته خاليا ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فأحيوا بيوتكم بذكر الله عز وجل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا محل الشاهد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر، إما بتكرر السنة أو تكرر الشهر أو تكرر الأسبوع، الشيء الذي يعود ويتكرر يسمى عيدا. وهو على نوعين: عيد زماني مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد مكاني يجتمع الناس فيه للعبادة مثل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، هذه أعياد مكانية للمسلمين يجتمعون فيها للعبادة كل سنة، أعياد مكانية. فلا يجعل قبر الرسول عيدا مكانيا ترددون عليه، يجتمعون عنده، يدعون عنده، هذا لا يجوز، لأن هذا غلو، غلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يجر إلى الشرك. الغلو بالرسول يجر إلى الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل للنصارى مع عيسى عليه السلام لما غلوا فيه عبدوه من دون الله. الرسول نهى عن ذلك: لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه، كل ما دخل المسجد النبوي يروح يسلم على الرسول، لا، أو يروح يجلس عند القبر أو يقف عند القبر ويدعو، هذا من اتخاذه عيدا، لا يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا غلو بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وأدي إلى الشرك. إنما إذا جاء الإنسان من سفر فإنه يصلي في المسجد أول شيء النبوي، ثم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من سفر. أما المقيم في المدينة فهذا لا يكرر السلام على الرسول، لأن هذا من اتخاذه عيدا مكانيا، أو الجلوس عند قبر الرسول، أو الدعاء عند قبر الرسول، هذا من اتخاذه عيدا. إذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخذ عيدا، فكيف بغيره من القبور، قبور الأولياء والصالحين التي جعلت أوثانا تعبد من دون الله الآن؟ لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. صلوا علي، تقول: اللهم صل وسلم على محمد، مثالا لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أردت أن تصلي على الرسول وتسلم عليه تذهب إلى قبره؟ لا، صلوا سلم عليه في أي مكان، مشارق الأرض ومغاربها، صلوا سلم عليه، ما حاجة إلى تذهب إلى قبره، لأن الذهاب إلى قبره بقصد الصلاة عليه يجر إلى الغلو عبادته من دون الله واتخاذه عيدا. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون، وكل الله بها ملائكة يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه من أمته، يبلغونه الصلاة عليه من أمته أينما كان المصلي من الأرض، حيث كنتم من الأرض، لا حاجة إلى الذهاب إلى القبر لأجل الصلاة على الرسول، لأن الذهاب إلى القبر والتردد عليه من أجل الصلاة على الرسول هذا بدعة. الصلاة على الرسول مشروعة مور بها، لكن ما تصلي عليه إلا عند قبره هذا ممنوع، لأن هذه وسيلة من وسائل الغلو الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سد هذه الوسيلة، سدها، قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فالرسول يبلغ صلاة أمته وسلامها عليه ويرد السلام عليه الصلاة والسلام، يرد على من سلم عليه في أي مكان، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة.
نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، لا تذهب إلى قبره تقول أصلي وسلم عليه لأن الله أمرني بهذا. نقول نعم، الله أمرك بهذا، ولكن ما أمرك أن تذهب إلى القبر لأجل أن تصلي تسلم عليه، هذا شيء مبتدع، وهذا يجر إلى الشرك والغلو بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. عن علي بن الحسين، هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب من جهة أبيه، وجده من جهة أمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حفيد لفاطمة رضي الله عنها. فهذا التابعي الجليل، ومن التابعين علي بن الحسين من التابعين ومن أجلاء التابعين، رأى رجلا يأتي إلى فرجة، وهي الفتحة التي في الجدار، فرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد، كانت الحجرة خارج المسجد، وكان فيها فرجة يعني فتحة في الجدار باقية، لأنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وهي على وضعها وفيها هذه الفتحة في الجدار لأجل التهوية. فهذا الرجل يأتي عند هذه الفرجة يدخل فيها ويدعو عندها، ما هو يدعو الرسول، يدعو الله عز وجل، يدعو الله لكنه عند القبر، ويأتي إلى هذه الفرجة ويتردد عليها. فنهاه علي بن الحسين رضي الله عنه عن ذلك، نهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا؟ هذا دليل، فمن نهى عن شيء أو أمر بشيء فإنه يذكر الدليل كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي الحسين رضي الله عنه عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يعني ما حاجة أنك تجي لها الفرجة وتقف عندها، صل على الرسول في أي مكان، لأن المجيء هذا لا دليل عليه وهو بدعة ويجر إلى الشرك والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. صلي يدعو لا يجوز هذا، صلي على الرسول أو يدعو الله هذا لا يجوز في هذا المكان، تردد عليه. رواه الضياء في المختار، الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في كتابه المسمى بالمختار الأحاديث المختارة، يختصرونه، وأصله الأحاديث المختارة، هم يختصرونه يقولون المختارة، كتاب معروف مطبوع الآن، فيه الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين، الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين. هذا كتاب المختار، هذا الحديث من ضمن الأحاديث المروية في هذا الكتاب، وإسناده حسن، حسن قسيم الصحيح أو هو قسم من الصحيح، والمؤلف يقول وإسناده جيد، إسناده جيد حسن وجيد. فهذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإتيان إلى قبره لأجل الصلاة والسلام عليه، وقال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغ. ومثل هذا الحديث روي عن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب ابن عم الحسين، هذا ولد الحسين وهذا ولد الحسن ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. مثل هذا الحديث، رأى رجلا يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه، وكان جالسا يتعشى في حجرة عائشة، الحسن جالس تعشى في حجرة عائشة، فدعا هذا الرجل قال: تعال تعش معي. قال: لا أريد عشاء. قال له: لماذا أردت تتردد؟ قال: أريد أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فروى له نفس الحديث الذي رواه علي بن الحسين. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله: انظر إلى هذه السنة ومخرجها من أهل البيت، الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين والحسن بن الحسن من ابن أحفاد علي بن أبي طالب، هل تغلو فيه الشيعة؟ انظر كيف السنة جاءت عن طريقهم التي تنهى عن الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أهل المدينة أيضا. فهذه حجة واضحة في أنه لا يذهب إلى القبر النبوي لأجل الصلاة والسلام عليه، لأن هذا وسيلة إلى الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسيلة إلى الشرك، وأيضا هو تكلف لم يأمر الله به. الحمد لله، الله يسر، صل عليه في أي مكان، ومضمون إن صلاتك تبي تصل إليه. هتقول بعيد ولا يسمعني، هو بعيد ولا يسمعك، لكن الله وكل الملائكة يبلغونه صلاة أمته عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه سد الطريق إلى الشرك، واضح؟ هذا من أدلة سد الطرق المفضية إلى الشرك وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
نعم.
الأولى: تفسير آية براءة.
تفسير آية براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر الآية في ختام سورة التوبة. نعم. وأنه إذا كانت هذه صفاته فلا يليق به أن يترك وسائل الشرك لا ينهى عنها ولا يبينها للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية: إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم، بقول صلوا علي حيث كنتم، لو بالمشرق ولا أو المغرب، أبعد أمته عن وسائل الشرك. صلوا عليه ولو أنك، حتى قال الحسن بن أبي الحسن لهذا الرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس في أقصى المغرب، أنت عند قبره واللي في أقصى الأندلس، أنتم وياه سواء، ما جيت ولا ما جيت، صل عليه في أي مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة: ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته
في الآية، حريص عليكم، ما دام أنه حريص علينا يتركنا ولا يبين لنا وسائل الشرك، حاشا وكلا، رؤوف بنا، رحيم بنا، يتركنا أيضا نقع في الشرك ولا يحذرنا من وسائله، هذا يخالف أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة للسلام عليه لمن جاء من سفر، لمن جاء من سفر سلم عليه وعلى صاحبه وما ينصرف، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء من سفر جاء ووقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو المشرق ثم يقول: السلام عليك يا أبتي، يعني عمر بن الخطاب، رحمة الله وبركاته، ثم ينصرف ولا يقف يدعو كما يفعل الجهال. من أراد أن يدعو بعد السلام على الرسول يذهب في المسجد، في مسجد الرسول، يتوجه إلى القبلة ويدعو ولا يستقبل القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة.
لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى عيدا؟ يعني تكرار الزيارة، تكرار الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما كان الصحابة يزورون القبر كلما دخلوا إلى الصلاة في المسجد النبوي، ما كانوا يذهبون إلى القبر يسلمون على الرسول، لعلمهم أن هذا لا يجوز، لعلمهم أن هذا لا يجوز، لذلك تجنبوه. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة: حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت.
لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تخلون من نوافل العبادات حتى تشبه القبور، فدل على أن القبور لا يجوز العبادة عندها، والبيت لا يجوز هجره من العبادة حتى يكون بيتا منورا بعبادة الله وذكره. مع الأسف الآن كثير من بيوت المسلمين مهجورة من ذكر الله، خاوية، ولا يكفي هذا، فيها معاصي وفيها أغاني ومزامير، فيها شياطين، فيها فضائيات هابطة، هذه بعض بيوت المسلمين مع الأسف، نعم
أحسن الله إليكم. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
متقرر عند الصحابة أنه لا يصلى في المقبرة، ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأنهم يعلمون أن القبور لا يصلى عندها، لأن هذا من وسائل الشرك كما سبق. الصلاة عند القبر، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها. نعم
أحسن الله إليكم. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه لا مزية للصلاة والسلام عليه عند قبره، فلا حاجة إلى الذهاب إلى قبره، وإنما صلي المسلم على الرسول ويسلم عليه بأي مكان ويصله هذا. نعم
أحسن الله إليكم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ يعني في القبر تعرض عليه أعمال أمته، ومنها الصلاة والسلام عليه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. باب ما جاء
يكفي، ونقف على هذا في هذه الدورة إلى الدورة القادمة بإذن الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل ذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نيته فقط. رجل ذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نيته، هل يجوز؟ يعني
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، ولكن لا يسافر من أجلها، ما يسافر يقول بروح أسلم على الرسول أبزور الرسول، هذا لا يجوز. إنما إذا كان من أهل المدينة، إذا قدم على المدينة من سفر، سواء كان من أهل المدينة أو غيرهم، من قدم من سفر استحب له أن يصلي في مسجد الرسول ثم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، هذا المشروع. نعم
أحسن الله إليكم. ما معنى قول المصنف رحمه الله في المسائل مع أن زيارته من أفضل الأعمال؟
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع من أفضل الأعمال، أي شيء، لأن قبره هو أفضل القبور على وجه الأرض، زيارته للسلام عليه من أفضل الأعمال. نعم
أحسن الله إليكم.
لكن من غير تكرار. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع وهو في قبره، والدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هل يصح قوله؟
سبحان الله، هذا عميان اللي يقول الكلام، ما يسمع قول الرسول تبلغني، ما قال أسمعها، قال فإن صلاتكم تبلغني، ولم يقل أسمعها. وقد جاء في الحديث أن الله وكل الملائكة يبلغونه سلام أمته. نعم
أحسن الله إليكم. هل من السنة عند زيارة المسجد النبوي أن أقوم بزيارة قبر الرسول عند كل زيارة؟
نعم.
هل من السنة عند زيارة المسجد النبوي أن أقوم بزيارة قبر الرسول عند كل زيارة؟
هذا سمعتم الكلام فيه، من كان مقيما في المدينة من أهلها أو قادما إليها مقيم ولا يزوره كله ولا يكرر زيارته، إنما إذا قدم من سفر أول شيء يبدأ به الصلاة في مسجد الرسول ثم يسلم عليه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة لها ميزة؟ هل الصلاة على الرسول في الروضة لها ميزة على الأماكن الأخرى؟
لا، ما لها ميزة، صل عليه في أي مكان في الروضة أو غيرها، إنما صلاة النافلة في الروضة صلاة النافلة في الروضة وهي ما بين بيت الرسول ومنبره، هذه لها فضيلة على بقية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يورد بعضهم شبهة فيقول: كيف تنهون عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيه قبر، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
إحنا اللي نهينا عن الصلاة عن المسجد اللي فيه قبر، اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى أن تبنى عليها مساجد، هو الرسول هو اللي نهى عن هذا، نحن نبلغ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن قبر الرسول الآن في المسجد، هذا كذب، ليس في المسجد، قبر الرسول في حجرة عائشة ولم تكن في المسجد، ومضى عليها وقت طويل وهي خارج المسجد، إنما أدخلت بعد مضي الصحابة والتابعين، أدخلها الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، ولم يكن هذا برضا العلماء ولا مشورتهم، أما هذا فعل سلطاني غلب على أمره، الله يعفو عنا وعنه، ليس فيه حجة، فعل الوليد ليس فيه حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته؟
منها هذا أن صلاة على الرسول من أعمالها، من أعمال الأمة، تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، ورد أنها تعرض عليه أعمال أمته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول إن التوحيد يفرق الأمة، ويقول: نجمع أولا ثم نعلم الناس؟
هذا من عمل بصير، التوحيد هو اللي يجمع الأمة يا أخي، ما اجتمعت الأمة إلا تحت لا إله إلا الله، وقبل مجيء الرسول والدعوة إلى لا إله إلا الله وهم متفرقون يتقاتلون ويتناحرون، وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا، فالذي يجمع الأمة هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، والشرك والبدع تفرق الأمة، والمذاهب الباطلة والمناهج الدعوية اللي يسمونها هي اللي فرقت الأمة، سبيل الأمة واحد ومنهجها واحد، اللي فرق الأمة هو الشرك ووسائل الشرك والمناهج المبتدعة المحدثة، كل يجعل له منهج، يقول منهج الدعوة، منهج الدعوة هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو اللي تحدثه أنت ولا رئيسك ولا متبوعك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في من يزهد الناس في تعلم التوحيد ويقول: التوحيد يفهمه الأطفال في المدارس ولا يحتاج إلى عقد الدروس من أجله؟
هذا اسأله هو، قل له ما معنى التوحيد، وسوف لا تجد عنده جوابا، قل له فسر لي التوحيد، ما فسر لي الشرك وش معناه، ما تجد عنده جواب، هو اللي يقول هالكلام هذا. أما الذي يعرف التوحيد ويعرف الشرك فهو يحث على التوحيد وعلى تعلم التوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم.
نتحداه هذا أنه يبين لنا التوحيد على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح، ما هو بيانه، لا، على الوجه الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الخضر نبي أم عبد صالح؟
الخضر اختلفوا فيها، الراجح أنه عبد صالح، ما الله ما ذكر أنه نبي، عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ولم يقل إنه نبي، حجة من قال إنه نبي يقول إن عنده معجزات هي التي فعلها مع موسى من خرقه للسفينة وقتله للطفل وبنائه للجدار الذي في القرية التي لم يضيفوه، هذه معجزة، نقول لا، هذه كرامات وليست معجزات، هذه كرامات الأولياء، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أهل العلم يقول إن عيد المولد واليوم الوطني وأسبوع الشجرة وأسبوع المساجد وأسبوع المرور كل هذه جائزة لأنها من عادات الناس.
جائزة عنده هو، أما عندنا فليست جائزة لأنها تدخل في الأعياد. العيد هو ما يتكرر كل سنة وكل أسبوع وكل شهر، هو ما يعرف العيد، هل يقول الكلام ذا ما يعرف العيد وش معناه، هذا من جهله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لأهل ليبيا في الأوضاع الصعبة؟
والله ما لنا دخل فيهم، نسأل الله لهم السلامة والنجاة مما هم فيه، أما أن ندخل في مشكلتهم ما لنا فيها دخل. نعم. إلا أننا ندعو لهم أن يخرجهم الله من هذه الفتنة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: هل هناك مجاز في القرآن؟
يا أخي أنت حين ما تفهم القرآن الحقيقة اللي فيه ما تفهمها، فكيف تسأل عن المجاز؟ هذه فتنة، هذه الأسئلة هذه اتركوها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في موضع السجود؟
ما في مانع، صلي عليه من جملة الدعاء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كم مقدار الصيام في شهر شعبان، وهل يجوز أن يصام كله؟
يصام كله؟ لا، ما يصام، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، لكنه كان يكثر من الصيام في شعبان، يعني يصوم غالبه، يصوم غالب شعبان. نعم.
أحسن الله عليكم. ويقول: وما حكم صيام يوم الشك لمن صام أغلب شعبان؟
لا ينتهي، لا منه صار يوم 30 ولم يرى الهلال يمسك ما يصوم، لأنه يحرم صوم يوم الشك. نعم. قال أبو هريرة، قال عمار بن ياسر: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت امرأة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تزوره عليه الصلاة والسلام وتقوم بالسلام عليه مثل ما فعلت عائشة؟
جميع النساء لا تزور القبور، لا قبر الرسول ولا غيره، لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر الرسول ولا عائشة ولا غيره. عائشة إن فعلت هذا فهذا من فعلها هي، وحجتنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، كأنه لم يبلغها الحديث اجتهدت في هذا، والحجة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض فعل أحد ولو الصحابي مع قول الرسول فلا عبرة به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان العبد مخلصا في عبادة الله أو في عبادته لله، فهل يعد فعله للسنن المهجورة مثلا أو للإنفاق علانية بنية أن يكون قدوة يقتدى به الناس من الرياء؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك مريض نفسي حالته غير مستقرة، وأهله لا يعلمون كيف يأمرونه بالمحافظة على الصلاة.
إذا كان ما عنده فكر قال عليه الصلاة، اللي ما عنده فكر ما عليه صلاة، إذا صحى يأمرونه بالصلاة، أما ما دام ما عنده فكر ليس عليه شيء، ولا يؤمر ولا ينهى. نعم.
أحسن الله عليكم. هل عم الأب يكون عم الابن؟ هل عم الأب يكون عم الابن؟
اي نعم، عم الأب عم للابن، عمك عم أبيك عم لك. نعم. عم أعلى يسمونها العم الأعلى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل من تخرج من الكليات الشرعية يعتبر مجتهدا؟
مجتهدا.
نعم
ما شاء الله، أجل المجتهدين بهذا الوقت ما شاء الله بالآلاف. لا ما يسمى مجتهد، يسمى بدأ طلب العلم. اللي تخرج من كلية الشريعة معناه أنه بدأ في طلب العلم، وين هو الاجتهاد؟ نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعرف رجلا تشيع، فماذا تنصحني أن أفعل تجاهه؟
إن كان يقبل النصيحة فانصحه، إن كان ما يقبل النصيحة فابتعد عنه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك رسائل تنتشر عن طريق الجوال عنوانها 10 تمنع 10، الفاتحة تمنع غضب الله، ياسين تمنع عطش يوم القيامة.
أي كتابة في المواقع أو في الجوال لا تقبلوها إلا إذا ذكروا الدليل، ذكروا الكتاب اللي نقلوها منه، وذكروا الإسناد الذي نقلت به. أما مجرد الكلام والترويج هذا لا يجوز قبوله. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الرجل يملك قطيعا من الغنم وقد بلغت النصاب وترعى في المراعي، وهذه الأغنام لها نتاج صغار وقد حبست داخل حوش وهو الذي يطعمها ويصرف عليها طوال العام، ثم إنه يبيع فيها ويتاجر فيها، فكيف تزكي هذه النتاج من الغنم؟
زكيها زكاة عروض تجارة، زكاة تجارة. إذا باع شيئا منها وحال الحول على قيمته فإنه يزكيها. إذا باع شيئا منها وحال الحول على القيمة وهي عنده يزكيها. أما ما دامت تعلف كل الحول ليست سائمة، ليس فيها زكاة في نفسها، أما الزكاة في أقيامها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الشح والبخل؟
لا فرق بينهما واضح، لكن يقول: أن البخل أن تبخل بما عندك، والشح أن تتطلع إلى ما في يد غيرك، تريد أن تأخذ اللي مع الناس، يسمون هذا الشح. والبخل أنك تمنع ما عندك. نعم
أحسن الله لكم. يقول السائل: ما هو ضابط الإسراف حتى نقول إن هذا الرجل مسرف؟
ما زاد عن الحاجة، الإنفاق الزايد عن الحاجة إسراف إذا كان هذا في المباح، أما ما أنفق في الحرام فهو إسراف ولو كان فلسا واحدا. ما أنفق في الحرام فهو إسراف ولو كان فلسا واحدا، أما ما أنفق في المباح فما زاد عن الحاجة فهو إسراف. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل صح عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام؟
نعم، الله جل وعلا يرى في المنام، إنما لا يرى في اليقظة إلا في الآخرة. الجنة نعم يراه أهل الجنة في الآخرة، أما في الدنيا فلا أحد يرى الله رؤية عين أبدا. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل: حديث حق المسلم على المسلم 5، هل تدخل المرأة في هذا الحديث؟
نعم،
حديث حق المسلم على المسلم 5
أو 6
أو 6 في الثانية
تدخل فيها، ما هي مسلمة، ضولها المسلم يدخل فيها الذكر والأنثى. نعم
أحسن الله لكم. يقول السائل: نرجو منكم بيان حكم خلع النساء ثيابهن في قصور الأفراح واستبدالها بغيرها، وهل الحديث الوارد هو في حق النساء المتزوجات أم هو عام لجميع النساء كبارا وصغارا؟
المرأة لا تخلع ثوبها إلا في بيتها، لا تخلع ثيابها إلا في بيتها، ما دامت خارج بيتها فإنها تلزم الستر والحجاب، إلا إذا صارت عند النساء تكشف وجهها وكفيها وقدميها وأطرافها عند النساء، وأما بقية جسمها فتستره. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى سخائم القلوب؟ ما معنى سخائم القلوب؟
سخائم القلوب هي الحقد والحسد وكل ما فيه إثم من أعمال القلوب، كل ما فيه إثم من أعمال القلوب فهو من سخائم القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في الصحراء للمسافر أفضل من الصلاة مع الجماعة التي في المساجد التي على الطريق؟
من سمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب ويصلي مع الجماعة في المسجد أيا كان هذا المسجد، ولا ينفرد يتجنب المسلمين يصلي الحالة أو ينقسمون إلى أقسام، ما داموا حاضرين جميع وأقيمت الصلاة صلون جميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فضل لليلة النصف من شعبان؟
لا، ما ثبت هذا، ما ثبت في ليلة النصف من شعبان دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النائم في الدروس تحفه الملائكة؟
حسب نيته، إذا جاء راغبا في العلم وغلبه النوم فله الأجر، له الأجر، ولو غلبه النوم أو النعاس له الأجر في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الذي يعين على قيام الليل؟
النية الصالحة أول شيء، ثانيا ينام مبكرا حتى يأخذ حظه من النوم ليقوم آخر الليل، نم أول الليل من أجل أن تقوم آخر الليل، هذا أعظم ما يعين على قيام الليل. كذلك تجعل عندك منبه ينبهك عند الوقت الذي تريد القيام فيه، ساعدك على القيام، اعمل الأسباب. نعم.
نصيحة لطلاب العلم. أحسن الله عليك.
نعم.
نصيحة لطلاب العلم.
نصيحة لطلاب العلم: تقوى الله عز وجل وإصلاح النية ومواصلة طلب العلم، مواصلة طلب العلم، لأن العلم لا ينمو إلا بالمذاكرة والمجالسة، والعلم يضعف أو يذهب مع الهجر والنسيان، يذهب مع الهجر والنسيان. طالب العلم دائما يذاكره، دائما يجالس أهله، دائما يطالع في كتبه. نعم.
تحت الأسلحة. صلى الله عليه
الله.